بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. و تقدم معنا الحديث عن مقصود سورة إبراهيم، وعرفنا أن من مقاصد هذه السورة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم واضحة، جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وهذه أعظم نعمة حثنا ربنا جل وعلا أن نشكرها في هذه السورة، وبذلك تثبت النعمة وتدوم. فبرز فيها ما يتعلق بوضوح دعوة الرسل وشكر هذه النعمة والثبات، فهذه أمور بارزة في السورة. واليوم ندخل في تفسير آيات هذه السورة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وكما تفتتح هذه السور المتعلقة بالرسالة بهذه الأحرف المقطعة: ألف لام راء. وعرفنا أن الله تعالى ما أنزل هذه الأحرف إلا لحكمة فيها جذب للانتباه، لفت الانتباه وجذب القلوب، لأن هذا أسلوب لا تعرفه العرب، أن تقطع حروفا هكذا تتكلم بها. الحروف تركب في كلمة يكون لها معنى، محمد مثلا، أما أن تركب حروف هكذا بلا معنى فهذا فيه شد للانتباه. ثم أيضا هذا فيه بيان إعجاز القرآن الكريم، فالقرآن مركب من هذه الحروف، مع ذلك عجز العرب أن يأتوا بمثله، إذن هو الكتاب الذي لا ريب فيه. وهكذا يأتي الثناء على القرآن بعد ذكر هذه الحروف. ثم كما عرفنا لا بد من مناسبة بين هذه الأحرف التي تذكر في سورة معينة وبين تلك السورة، وتقدم معنا أنه ربما تكون من المناسبات، والله أعلم، أن هذه السور تتعلق بمقصود الرسالة، فكأن حرف الراء فيه إشارة إلى هذا، والله أعلم. يقول الله تعالى هنا في فاتحة سورة إبراهيم، وتأمل كيف وصف الله تعالى القرآن وأثنى عليه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سبحان الله، قلت في نفسي: الأوصاف التي تقدمت للقرآن الكريم في سور ألف لام راء كلها من باب الوسائل. يعني يونس قال: تلك آيات الكتاب الحكيم. حكيم فيه إحكام وحكمة لمقصود معين. سورة يوسف: تلك آيات الكتاب المبين، يبين مقصودا معينا. سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وذكر المقصود: ألا تعبدوا إلا الله. طيب في سورة الرعد: تلك آيات الكتاب. وكذلك في سورة الحجر كما سيأتي معنا إن شاء الله: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. لكن السورة الوحيدة التي وصفت القرآن بالمقصود الذي أنزل لأجله هذه سورة إبراهيم. كتاب أنزلناه إليك، وهذه أعظم صفة من كل الصفات التي ذكرت القرآن، صفات المتقدمة هذه أعظمها، أنه أنزل من عند الله. أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك، ويذكر المقصود الأعظم للقرآن الكريم. هذا ما ذكر في الأوصاف الأخرى للقرآن في السور الأخرى. سور ألف لام راء، قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أعظم نعمة. فحقا كما قلنا في الدرس الماضي، هذه السورة لها شأن خاص من بين كل سور ألف لام راء، وكأنها كما قلت المنتهى والمقصد. ولذلك جاء وصف القرآن هنا بالغاية والمنتهى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وتأمل في قول كتاب، طبعا التنكير هنا يفيد ماذا؟ تعظيم، يأتي التنكير لإفادة التعظيم، كتاب، كتاب عظيم، كتاب أنزلناه إليك. في سورة الأعراف إيش؟ كتاب أنزل إليك. شوف الفرق، هناك حذف الفاعل المنزل وهو الله جل وعلا، لكن هنا يقول أنزلناه إليك. لماذا؟ نعم، ممكن موضوع الوضوح، لكن الأقرب أن سورة إبراهيم كما عرفنا فيها حث على شكر النعمة. ما دام أن الأمر يتعلق بالنعمة والسياق للتذكير بنعمة الله تعالى، فناسب أن يذكر المنعم بهذه النعمة، كتاب أنزلناه إليك. أما سورة الأعراف المقام فيها للتسلية وتصبير النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، فما كان هناك داعي يعني ذكر المنزل. فهنا ناسب أن يذكر المنعم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكثيرا في القرآن إذا جاءت الظلمات والنور تكون الظلمات بماذا؟ بصيغة ماذا؟ الجمع، والنور بصيغة المفرد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لماذا؟ نعم، نعم، طريق الحق واحد، نور واحد، أما طريق الباطل فرق مختلفة وأهواء متناقضة، الظلمات ظلمة الكفر، ظلمة الشرك، ظلمة الخرافات، ظلمة الهوى، ظلمة البدع، ظلمة العناد، ظلمة الشهوة، ظلمة الغفلة، ظلمة قل ما شئت، الظلمات تخرج الناس من الظلمات إلى النور. نور، نور واحد، ونور الله، النور الذي يوصلك إلى الله، يعرفك على الله، طريق الموصل إلى الله، فهو نور واحد. قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تأمل كيف افتتحت السورة بأعظم نعمة على البشرية، هذه أعظم نعمة. وكما عرفنا سورة إبراهيم برز فيها شكر النعمة، حتى سميت بهذا الاسم، اسم إبراهيم الذي برز في قصة إبراهيم في هذه السورة ماذا؟ شكر النعمة، دعاء إبراهيم، الدعاء هو العبادة، وأنه شكر نعمة الله عليه كما يعني تقدم معنا. فموضوع الشكر فيها واضح، فافتتحت بأعظم نعمة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تخيل حقا، يعني هذا تشبيه، يعني مثل من الأمثال. تخيل إنسان في الظلمات ما يدري أين يذهب، إذا مشى ممكن أن يسقط في حفرة، ممكن أن يصطدم بجدار، ما يدري، يكون قلقا في حيرة. هكذا حال الإنسان إذا كان بعيدا عن نور الله، إذا كان بعيدا عن الاستقامة، في ظلمات، والظلمات متفاوتة، هناك ظلمات الكفر، هناك ظلمات الغفلة في الدنيا حتى لو كان مسلما. يعني الآن للأسف كم من الناس يعيشون في ظلمات وهم لا يشعرون، هو صحيح مسلم والحمد لله نور الإسلام ينير له الطريق، لكن بسبب الغفلة عما خلق لأجله والغفلة عن الآخرة تجده يعصي الله ولا يبالي بالدين، وربما ضيع الصلاة ويعيش ظلمات اللعب واللهو والغفلة، كل حياة لأجل الدنيا، هذا في ظلمات. فما يسعد، ما يرتاح إلا إذا سلك الطريق الذي فيه النور. شوف كيف الذي يستنير له الطريق يمشي وهو مرتاح ومطمئن. سبحان الله، قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا سبب، لكن الهداية بيد من؟ قال بإذن ربهم، بإذن، وما أجمل هذا الاسم هنا، ربهم الذي رباهم كما رباهم خلقهم ورزقهم وأعطاهم، فهو يهديهم. إذا أقبل الإنسان على الله، الله تعالى يهديه بإذن ربهم. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى بإذن ربهم، قال فيه حث للعباد على الاستعانة بربهم، يعني في سؤال الهداية، هذا أعظم سبب لتحصيل الهداية. وذلك في سورة الفاتحة الله تعالى فرض علينا في كل ركعة أن ندعو بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم سبب لحصول الهداية بإذن ربهم. وسبحان الله، يعني السورة ترجع بنا إلى أول سورة في سور ألف لام راء، سورة إيش؟ يونس، التي مقصودها هذا، أن الهداية بيد الله. هناك قال أن لهم، أبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني سبقت لهم الحسنى في القضاء الأول في القدر الأزلي، أن الله تعالى هداهم. هنا يقول بإذن ربهم، هداية بإذن الله. قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ويستفاد من هذه الآية أن القرآن الكريم هو أعظم من أعظم أسباب الهداية بعد توفيق له هدايته وإذنه، القرآن الكريم. قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فمن أراد حقا أن يعيش هذه الدنيا في نور من الله تعالى، عليه بالقرآن الكريم. ولذلك الله تعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا القرآن الكريم نور، كل ما فيه نور، كل آية كأنها نور في قلبك، تنير في قلبك معاني الإيمان. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم في كل مجالات الحياة، ينير لك الطريق. قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. طيب تقول نور، طيب ما هذا النور؟ ما حقيقة هذا النور؟ ففسره الله تعالى لنا، قال إلى صراط العزيز الحميد. ما إعراب إلى صراط العزيز الحميد؟ موقعها يعني هي جار مجرور، لكن موقعها إيش؟ قال من الظلمات إلى النور إلى صراطي، إيش يكون إعرابها؟ تكون بدل، بدل عن إلى النور. والبدل دائما تكون في ذهنك، ما الفائدة من ذكر البدل؟ البدل هو المقصود بالحكم، البدل هو المقصود بالحكم. رأيت السفينة شراعها، يعني الشيء البارز الذي رأيته الشراع، هذا المقصود. قال إلى النور بإذن ربهم، جاءت هذه الفاصلة الجميلة الجليلة، ثم قال إلى صراط العزيز الحميد. هذا النور تريد أن تعرف حقيقته، قال إلى صراط العزيز الحميد. إلى صراط، كلمة صراط أصلها سرطت اللقمة، يعني إذا نزلت في بلعومك بسرعة، بالسين أصلها، فكلمة تدل على يسر الإسلام وحسن الإسلام، كأن الذي يقف في هذا الطريق يعني ينزلق فيه سريعا ليسره ومحاسنه وجماله. لكن تأمل هنا، الصراط أضيف إلى ماذا؟ قال إلى صراط العزيز الحميد، أضيف إلى أسماء الله وصفاته. هذا أعظم ما يعرف لك الصراط، من أعظم ما يكشف لك عن حقيقة الصراط، إضافته إلى صاحبه الذي شرعه، وإضافته إلى أسمائه وصفاته التي تدل على كماله وتدل على حقيقة هذا الصراط. مدام أن الصراط هنا وصف بأن صراط العزيز الحميد، إذن من سلك هذا الصراط سيكون عزيزا وسيحمد على هذا الفعل. وصراط العزيز الحميد، يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، قال ليدل على أن صراط على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال، يعني عكسها. فكلا المعنيين صحيح، يعني أضيف الصراط إلى أسماء الله وصفاته، فهذا في دلالة على ماذا؟ كما ذكر الشيخ، ليدل على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال. يعني أنت إذا نظرت إلى هذا الصراط المستقيم، فكرت في العقيدة، في العبادات، حكمها، في المعاملات، في حكمها، في أسرارها، في الأخلاق، في كل أحكام الدين، تتعرف على الله أكثر، تعرف، ترى عزة الله، ترى رحمة الله، ترى حكمة الله. وبالفعل وأنت تعيش مع دين الإسلام علما وعملا تقول الحمد لله على نعمة الإسلام. الحميد، أضافه إلى اسم الحميد. فكل من نظر إلى هذا الصراط تفكر فيه علم أنه من عند الله، فيحمد الله تعالى على أن شرع لنا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أوضح عقيدة ما فيها فلسفة وأمور غامضة، كما يوجد مثلا عند النصارى إله إذا به يشبه الناس ويحل في بطن أنثى وتلده ويخرج من بطنها، وكان يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام لابد أن يقضي حاجته، ثم يصلب ثم يدفن. أي يعني أي عقل يقبل هذه العقيدة؟ وهكذا انظر العقائد الفاسدة اللي يقول لك لا، لا تقول الله في السماء ولا في العلو. طيب وين ربي الذي أعبده؟ يقول لك لا، ما تسأل وين الله، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا ولا. طيب ما هو هذا الإله؟ عقيدة فلسفية باطلة غامضة ما توافق عقيدة الفطرة التي هي دين الإسلام. لكن تنظر إلى العقيدة في القرآن الكريم، الحمد لله عقيدة واضحة يقبلها الصغير والكبير والعالم والجاهل. الشريعة، شريعة فيها المصلحة للعباد وفيها اليسر حتى تحمد الله. أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان مشركين. في كل صباح تجدد شكر هذه النعمة. وهكذا، فإذا هذا الصراط إذا تفكرت فيه يدلك على الله وعلى صفاته، وخاصة على صفة العزة والحمد، أن الذي شرعه حقا يحمد على كل حكم شرعه لنا. وهذا يجعل المسلم يتمسك بهذا الصراط. ثم العكس أيضا، وإذا نظرت في صفات الله أنه عزيز وحكيم، فكذلك يعني ستدلك هذه الصفات على هذا الصراط، وأنه يعني صراط فيه العزة وفيه كل ما فيه يعني محمود، يحمد الإنسان على ما يقوم به من أعمال قضى الله تعالى بها شرعها، لأنه هو العزيز الحميد جل وعلا، إلى صراط العزيز الحميد. ويعني الجمع بين العزة والحمد أيضا هذا كمال فوق الكمال، يعني فهو عزيز، لكن كم من عزيز لكن ما يحمد، لأن عزته فيها شدة وبطش وظلم. لكن الله تعالى عزيز وفي الوقت نفسه هو الحميد، يحمده الناس، تحمده الخلائق. لماذا؟ لإحسانه. فعزته مقرونة بالحمد، وحمده مقرون بالعزة. من الناس من يحمد على أفعاله وعلى حكمته، لكنه ضعيف ما عنده عزة وما يستطيع أن ينفذ هذه الحكمة وما يحمد عليه في الناس مثلا. لكن الله تعالى هو العزيز الحميد جل جلاله، بذلك يجتمع الكمال. قال إلى صراط العزيز الحميد. طبعا في سورة سبأ قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أيضا قالوا لأن هناك أيضا قال ويرى الذين أوتوا العلم، فلما ذكر رؤية أهل العلم ناسب أن أيضا يذكر يعني أنهم استدلوا على هذا الصراط أنه الحق بأسماء وصفاته، فناسب أن يقول العزيز الحميد، يعني أن ينوع ويعدد في ذكر الصفات لله تعالى، بخلاف سورة الحج. سورة الحج قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، ما ذكر العزة، قالك لأن قال وهدوا، خلاص الذي هداهم بمشيئته وعزته، ما أحد يخرج عن عزته، فمدام أن قال وهدوا يعني خلاص الأمر قضي، تم حكمه وقضي أمره بعزته، فما بقي إلا أن يذكر الحمد. وهنا يعني قال إلى صراط العزيز الحميد، يعني للإشارة إلى يعني كمال يعني عزته ويعني تصرفه، كما قال يعني لما قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لما قال بإذن ربهم كأنه يعني ناسب أن يؤكد بإذن ربهم، وما أحد يخرج عن هذا الإذن لأنه العزيز جل وعلا، إلى صراط العزيز الحميد جل جلاله. ثم أيضا تأتي أسماء حسنى تكشف لك عن حقيقة هذا الصراط وصاحب هذا الصراط الذي شرعه لعباده. قال الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهنا تلاحظ يعني قال الله، هذه القراءة بالكسر يعني أيضا مضافة إلى صراط العزيز الحميد الله، يعني صراط الله، فسبحان الله يعني يعني كأن هذا في إشارة، يعني أن تأمل ما خلاص اكتفى بالصفات العزيز الحميد الذي له ما في السماوات، لا قال الله، الصفة العظمى الاسم الأعظم لله سبحان الله. أقول يعني هذه سورة إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفناسب أن يضاف الصراط إلى أعظم أسماء الله الذي يدل على التوحيد والعبودية لله، الله المألوه محبة وتعظيما، الله يعني هو صراط الله العزيز الحميد، صراط الله المعبود الحق جل وعلا. فلعل هذا من المناسبات هنا. وفي قراءة الله يعني على الاستئناف، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني إذا كان صاحب هذا الصراط الذي شرع هذا الصراط له ما في السماوات وما في الأرض، هل سيكون هناك صراط آخر؟ أبدا. أين يذهب الذي يخالف هذا الصراط؟ أين يذهب؟ ما له مكان في السماوات ولا في الأرض، لأن كل ما في السماوات وما في الأرض لله الذي شرع هذا الصراط، أين يذهب؟ أي طريق يسلك؟ إذا كان كل شيء لله فما له إلا أن يسلك طريق الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لذلك يعني الذي يخالف هذا الصراط بعد ذلك ما له مكان، ما له إلا العذاب والويل. ذلك قال وويل للكافرين من عذاب شديد. تأمل كيف قال الكافرين. الكفر كثيرا ما يتعلق بجحد النعم، للكافرين الذين جحدوا نعمة الله، الذين ما شكروا أعظم نعمة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والكفر كما تعرفون معنى التغطية، المزارع يسمى كافر أن يغطي البذور في الأرض، فالكافر غطى عن قلبي هذا النور براهين الحق فكفر بالله وجحد نعمة الله. قال ويل للكافرين من عذاب شديد، وتأمل هنا شدة العذاب، ويل هلاك وعذاب، وقال عذاب ما قال أليم ولا قال شديد، سبحان الله، في مقابل النعمة وفي مقابل الوضوح والنور، قيمة الحجة، وكما عرفنا في سورة الرعد قيمة الحجة، فما بقي لمن يخالف إلا العذاب الشديد. طيب لماذا لا يسلكون هذا الصراط؟ لماذا ما يسيرون على صراط الله ويأخذون بهذا النور؟ لماذا؟ قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني ما لهم شبهة، الحق واضح، لكن هي مسألة هوى، مسألة تقديم للشهوات. الذين يستحبون، مسألة حب، صحيح المحبة هي التي تقود الإنسان، كان يحب الله تقود هذه المحبة إلى صراط الله، والذي في قلبه حب للدنيا، عظم في قلبه حب الدنيا، ينحرف عن الصراط. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، قال ويصدون عن سبيل الله، يعني ما يكتفون بالانغماس في شهوات الدنيا، بل مع ذلك يعارضون الحق ويصدون عن سبيل الله، هذا الصراط، ويصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن سبيل الله. وكيف يكون لهم ذلك وهي صراط واضحة، الناس ما يمكن أن يرغبوا عنها وهي واضحة، هو النور، فكيف ممكن أن يصدوا الناس؟ قال ويبغونها عوجا، ما يمكن، يرون الصراط المستقيم، صراط العزيز الحميد، يرون النور ثم يخالفونه حتى لو كان بالصد عن سبيل الله. فما الطريقة؟ قال ويبغونها عوجا، يلبسون على الناس، يزينون أن هذا الصراط، لا هذا الصراط فيه كذا، فيه إرهاب، فيه قتل الناس، فيه كذا، فكأنها تكون في أعين الناس معوجة. ويبغونها، يريدون لهذه الطريقة سبيل الله العوج، بهذا ممكن أن يصدوا عن سبيل الله. وإلا إذا رأى الإنسان وضوح هذا الصراط، إذا ما كان في قلبه هوى أو مرض يسلكه. قالوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد، لأن هذا ما يمكن، كيف أنت تظن أنك ستطلب العوج لما قومه الله للصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فمهما لبسوا، مهما حرفوا، فالله تعالى يظهر الحق للناس، يقيم الحجة ويشع هذا النور وتبين الصراط المستقيم. وذلك قال أولئك في ضلال بعيد، هذا ماذا يعمل مسكين في ضلال بعيد؟ لأنه يريد أن يفعل شيئا ما يمكن أن يصل إليه، فهو بعيد، في ضلال بعيد. وكذلك لأنه قدم الفاني على الباقي، يعني قدم الدنيا على الآخرة، وكأن هذه الآية فيها إشارة إلى أن الصراط حقيقته تقديم الآخرة على الدنيا. فقال أولئك في ضلال بعيد. وتأمل يعني لما قال يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، قالوا يصدون عن سبيل الله، يعني كأن هذا يعني لازم لهم أن يفعلوه. لماذا؟ لأن ما يمكن أن يتمتع بشهوات الدنيا مدام أن الصراط المستقيم واضح، أو أن النور ينتشر. إذا انتشر النور تذهب ظلمات الشهوات والملذات. كل ما انتشر نور النبوة في الناس، نور رسالة الوحي، نور القرآن والسنة، تختفي المعاصي، تقل الشهوات في المجتمعات، فما يجد أصحاب الشهوات مكانا لهم، فماذا يفعلون؟ يصدون عن سبيل الله. لأن النور إذا انتشر يقل الزنا، يقل الربا، يقل الخمر، تقل المخدرات، نور الله ينتشر في الأرض. لكن هؤلاء أصحاب الشهوات الذين يسحبون الحد على الآخرة يريدون أن ينشروا يعني هذا الباطل وأن يستمروا فيه، فلا بد أن يقاوموا الحق، أن يقاوموا هذا الصراط، يصدون عن سبيل، يبغونه عوجا. قال أولئك في ضلال بعيد، قال أولئك في ضلال بعيد. قد يظن ظان يقول يعني هل هم ضلوا وكانوا في ضلال بعيد، يعني ما يمكن أن يصلوا إلى الحق بسبب عدم الفهم، ممكن ما يفهم، ما فهم هذا الصراط، ف قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا فيه تكميل هذه النعمة، نعمة النور والصراط. أيضا ذكر الله تعالى هنا أن هذه الدعوة دعوة واضحة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما معنى بلسان قومه؟ يعني بلغتهم، بلسان قومه. يعني لأن اللسان هو الذي العضو الذي يعني به الكلام، بأي لغة كانت تكون باللسان في النهاية، فأطلق أطلقت أطلق يعني العضو على يعني اللغة والحال فيه، يعني إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم فيفهمون عنه ويتبين لهم الطريق. لكن تأمل، هذا سبب، والهداية بيد الله. قال: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يسمعها الملحد أو المعاند يقول: خلاص الله أضلني وأنا ما أريد أسلك هذا الصراط ما دام الله أضلني، ويقول: أنا في ضلال، خلي الله يهديني بس، ويصر على الباطل، ويعلم في قرارة نفسه أنه يستطيع أن يختار طريق الخير. الله أعطى كل إنسان إرادة ومشيئة. هذه الآية يسمعها المؤمن المخبت لله، الذي يعرف أن هناك رب عظيم ما يخرج عن ملك شيء. أول ما يسمع هذه الآية تكون نورا لقلبه، يفتقر إلى الله، يقول: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يا رب اللهم اهدني، يا رب اغفر لي. هذه يعني نتيجة هذه الآية على القلب المؤمن، بخلاف المعاند المتعنت. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بل هذه ميزة الإنسان. إيش الذي ميز الإنسان عن كل المخلوقات؟ هي هذه الإرادة التي عندك. الملك على سجية واحدة، لا يعصون الله ما أمروا، ما يفعلون ما يأمرون، ما ممكن يعصي الله. والله خلق هكذا على هذه السجية. طيب الحيوان، حيوان بهيمة لا تعقل شيئا ولا تختار يعني شيئا من يعني من الـ يعني من الـ المعاني والأمور يعني الغائية والإيمانية. حياتها حياة البهائم والشهوات والأكل والشرب والمنكح بس. لكن الإنسان هذا الله تعالى جعل خليفة في الأرض، ميز بهذه الإرادة، يستطيع يختار طريق الخير أو طريق الشر. هو مخلوق عظيم وتحت خطر جسيم، الأمر في يدك. صحيح كل شيء بقدر، لكن قدر الله مكتوم عنك، أنت ما تدري، فما لك حجة، أنت تعمل. إما أن تختار طريق الخير أو تختار طريق الشر. هذه إرادة في قلبك، هذه الإرادة يعني كأنها السر في هذا الإنسان، في وجوده. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكون الإنسان يأتي ويختار ربه ويحبه ويشتاق إليه ويخشاه ويقدم مرضات الله على هوى نفسه وشهوات نفسه، الله تعالى يقدر لك هذا ويشكر لك هذا ويقربك إليه لأنك اخترته. وفي المقابل إذا اخترت غير الله تعالى أنت تتحمل الوزر والمسؤولية. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كل هذا ما يخرج عن عزته وملكه ومشيئته. قال: وهو العزيز. فما أحد يخرج عن عزة الله. وذلك ظل القدرية لما نفوا القدر، نفوا عزة الله في الحقيقة. كان يقولون: الإنسان أعز، الإنسان أقوى، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، الله ما قدر شيء. فنفوا عزة الله، يعني كأن الإنسان إذا أراد شيئا تغلب مشيئة الله، والعياذ بالله. لا، كل شيء بقدر الله، وهو العزيز. ومع عزته أيضا هو الحكيم، هو العزيز والحكيم، حكيم فيما يفعل، فيما يخلق، فيما يشاء. ما ضل من ضل إلا بظلمه لنفسه، وضل عدلا من الله،
وحكمة، وما اهتدى من اهتدى إلا برحمة الله تعالى وفضله وحكمته جل وعلا. جاء الجبرية نفوا حكمة الله، قال إنسان مجبور، الله خلق كل شيء، إذا إنسان مجبور، إنسان ما له اختيار، ما له مشيئة. طيب يعني ليش الله خلق الخلق بس هكذا بدون مشيئة من الإنسان؟ هذا عبث، ما في حكمة. قالوا خلق الإنسان هكذا، لو شاء الله أن يأمره بالشرك لا أمره، أو شاء أن يأمر بالتوحيد لا أمره، عطلوا حكمة الله. والإنسان عندهم مثل الريحة في مهب، مثل الريشة في مهب الريح، يعني ما. طب لماذا هذه الأوامر والنواهي فقط شكليات؟ خلاص أنت مجبور، يعني كأن الله ظلم الإنسان، هذا ينافي الحكمة العزيز الحكيم سبحانه جل وعلا. قال فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم جل جلاله. ثم يعني هذه المقدمة لما تسمعها يعني، وخاصة في آخر آية، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فتوقع السامع أن يفصل الله تعالى نبأ رسول من رسله، فجاء قول الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، لأن السورة تكلم عن الرسالة، عن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وذكر الجزاء، وذكر أن الرسل يبينون للناس بلغتهم. وقبل ننتقل لهذا، هنا كلام جميل للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في قوله إلا بلسان قومه ليبين لهم، يقول استدل بهذه الآية على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلام الله وكلام رسوله، قال أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها. فدراسة العلوم العربية، علوم العربية من النحو والصرف والبلاغة والاشتقاق، يعني هذه مفيدة في فهم القرآن الكريم. قال إذن يتوقع السامع تفصيل نبأ رسول من الرسل، وإذا بهذه الآية تأتي هنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، لقد أتينا موسى 9 آيات وأعظمها العصا واليد، آيات واضحة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، لماذا؟ قال أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، كما قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا هذا المقصود من إرسال الرسل، والسورة أبرزت هذه النعمة الجليلة، وضوح الدعوة، خروج الناس من الظلمات، ظلمات الشرك، إلى نور التوحيد والإيمان. لكن طبعا تقول طيب بنو إسرائيل ما كانوا على التوحيد، كيف كانوا في ظلمات؟ يعني كانوا في زمن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام على التوحيد. فطبعا مع مرور السنوات الطويلة إلى زمن موسى ضعفت العقيدة شيئا فشيئا، حتى تابعوا الأقباط في الشرك والكفر بالله، فرجعوا إلى دين الوثنية. فقال أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. طيب ما هي الطريقة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور هنا في هذه السورة؟ ماذا قال الله تعالى؟ وذكرهم بأيام الله. سبحان الله، يقول ابن العربي رحمه الله تعالى هذه الآية أصل في الوعظ المرقق للقلوب، وذكرهم بأيام الله. فكأن هذه من أعظم الطرق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. أولا نعرف إيش معنى ذكرهم بأيام الله حتى نعرف كيف تكون طريقة مثلى للاهتداء. وذكرهم بأيام الله، إيش معنى أيام الله؟ ها؟ نعم حسنت، يعني يقول قائل ترى الأيام كلها أيام الله تعالى، فلما يقول لا، هناك أيام خاصة هي أيام الله، يعني حصل في هذه الأيام أمر عظيم، إما نعمة عظيمة أو نقمة جسيمة. فأيام الله تعالى وذكرهم بأيام الله، كما كان العرب يقولون مثلا أيام تميم، أيام ينسبونها إلى قبائل، ليش؟ لأن حصل لهذه القبيلة مثلا نصر كبير فيقولون أيام تميم، وهكذا. فأيام الله هي الأيام التي حصلت فيها نعم عظيمة من الله تعالى على عباده، أو نقم عظيمة حصلت في هذه الأيام. ولذلك ثبت في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه بينما موسى عليه الصلاة والسلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير نبوي، قال: وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. قال: إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني. فأوحى الله إليه، يعني بأن هناك عبد يعني عنده علم وكذا، الخضر. وذكرهم بأيام الله، إذن قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: بنعم الله، يعني الأيام التي حصلت فيها نعم الله جل وعلا. وحقا التذكير الإخوة بالأيام التي حصلت فيها نعم الله تعالى، هذا من أعظم ما يرقق القلوب. الإنسان إذا تذكر النعم رق قلبه، تعلق قلبه بالله وشكر نعمة الله، فيخرج من الظلمات إلى النور. يعني سبحان الله، تذكر النعم يكسر الكبرياء في النفوس، يقلع ما فيها من غرور، من تكبر، من أنفة، يشعر أنه تحت نعمة الله تعالى، فما لي إلا الله. فحقا هذه من أعظم الطرق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ذلك أنت الآن لما تريد أن تنصح أي عاصي أو فلان مبتلى ببلاء أو شيء، تريد أن تنصحه سواء كان عاصي أو مثلا أصيب بمصائب، من أعظم المفاتيح ماذا؟ تذكر بنعمة الله عليه. عاصي: يا أخي ما تشعر، ما تذكر نعمة الله عليك، الله أعطاك كذا وجعلك مسلم وكذا، كيف تفعل هذا؟ تجعل هذا مثل أصل تنطلق منه. وهكذا الذي أصيب بمصائب، تذكر بالنعم فيهون عليه الأمر حقا. قال: وذكرهم بأيام الله. قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني تأمل من الذي يستفيد من هذا التذكير. إن في ذلك، يعني تذكرهم بأيام الله، في ذلك التذكير وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الذي يستفيد من هذا؟ إن في ذلك لآيات لمن؟ لكل صبار شكور. حتى أيضا هنا ذكر الشكر، الصبار الشكور هو الذي يستفيد. لماذا؟ لأن الإخوة هذه علامة صلاح القلب، والإنسان يعني إذا كان عنده صبر وشكر فيستفيد مما يحصل له في الواقع، في واقع الحياة، ويهتدي في أي حال كان. لأن الإنسان إخوة ما يخلو إما أن يكون تحت نعمة أو مصيبة، وفي الغالب يكون تحت نعم الله تعالى. فإذا كان عنده قوة الشكر سيكون شاكرا لله في النعماء، فيزيده الله تعالى هداية فيستفيد. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا كان تحت نقمة وتذكر نقم الله تعالى على أعدائه، وتذكر أنه في مصيبة والله تعالى يكفر سيئات ويرفع درجات، وإلا كم أهلك من المذنبين والظالمين، فيعني يصبر على ما هو فيه. ثم أيضا الصبار الشكور، يعني الذي يصبر يتفكر يتروى في الأمر يستفيد. والشكر يعني مفتاح التوفيق، يعني كما قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، شكروا فهداهم الله تعالى. فإذا علم الله من قلبك أنك تشكر النعمة فتكون مؤهلا لها فيعطيك ويزيدك من فضله ويهديك. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذلك الإخوة الله الله بشكر النعم. وتأمل كيف هنا الصيغة صبار شكور، ما قال صبار شكار مثلا أو صبور شكور، هنا قال صبار هنا شكور، هذا يتعلق بعلم الصرف. بعض المفسرين قال صبار شكور، الفرق بينهما أن شكور يدل على الدوام مثل نؤوم وصدوق مثلا يدل على الدوام. قال أما صبار صحيح صيغة مبالغة وكلاهما صيغة مبالغة لكن لا يعني تستلزم الدوام، أما تقول فلان قتال فلان مثلا أكال، كثير الأكل كثير القتل لكن ليس على سبيل الدوام. لكن إذا قلت صدوق خلاص هذا حال المستمر الدائم الذي لا ينقطع عنه ولا دقيقة. فلما تقول صبار شكور سبحان الله، تأمل المصائب لا تكون دائمة في حياة العبد مهما كان، تكون طارئة، لكن العبد لا ينفك عن النعم حتى لو كان في مصيبة هو في نعمة، حتى لو كان في مصيبة، حتى لو كان مريضا مبتلا ما تنفك عنه النعمة. لكن كم عاش الإنسان في نعم وكان بعيدا عن المصائب. فلما كانت النعمة لا تنفك عن العبد ناسب أن يقول شكور، يعني لابد أن تتذكر شكر النعمة في كل أحوالك، في السراء في الضراء في أي حال من الأحوال تشكر نعمة الله. مريض قد يصبر لكن بمجرد أن يقول ليش أنا ابتليت به كذا ما يشكر نعمة الله، ترى غيرك ابتلي بأشد مما أنت فيه، فهنا يحتاج إلى شكر مع الصبر. فالشكر لابد أن يستديمه العبد في حياته دائما، بخلاف الصبر. صبر صحيح يحتاجه الإنسان دائما لكن يعني حاجة إلى الشكر أظهر والله أعلم، لذلك جاء هذا بصيغة شكور بخلاف الصبر والله أعلم. وأصل الكلمة يعني شكور هي يقولون يعني أصل يعني الصيغة هذه تطلق على المواد مثل السحور، السحور يعني مادة السحور، السحور بالضم هو التسحر فعل التسحر، لكن سحور الطعام نفسه، الوضوء الماء نفسه خلف الوضوء هو فعل الوضوء، البخور هو مادة البخور، كذلك شكور يعني كأن هؤلاء يعني جعلوا الشكر مادة لهم يعني يوقدونها و يعني يسيروا يعني يأخذون بها وكأنهم يعني يوقدون بها إيمانهم ويعني أحوالهم والله أعلم. طيب إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله تعالى قال لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، امتثل موسى مباشرة لأمر الله، قال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، حتى هنا ما فيها قوم مباشرة يعني كأن مسارع لحثهم على الشكر، وقال اذكروا نعمة الله عليكم كما قال ذكرهم بأيام الله، فهذا يفسر لنا الآية أن التذكير بنعم الله. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، ثم ذكرهم بالنعم العظيمة، قال إذ أنجاكم من آل فرعون، وماذا كان يفعلون؟ قال يسومونكم سوء العذاب، كيف؟ قال ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يسومونكم، السوم وسامة الراعية في الأرض يعني كأنها طلبت المرعى، والسوم في البيع والشراء أيضا، يطلب السلعة ويساوم عليها، يعني ينزل السعر ويتفق على سعر معين، يعني كأنه يطلب شيء معين يكون فيه مميز، شيء مميز يعني سعر معين، مرعى فيكون له، إذا رعيت في المرعى يكون له علامة أنها أكلت منه من السومة والسيمة العلامة الباقية، فكأن يعني من شدة العذاب كأن العذاب أثر فيهم حتى كان عليهم السيمة والعلامة السومة يعني. وكذلك قال البقاعي: يولونكم على سبيل الاستهانة والقهر، مثل ما تسوم الدواب في الأرض كذلك كان عذابه، يعني فيه استهانة وقهر بهم. وتمل هنا الموضع الوحيد في القرآن قال ويذبحون، كل القرآن يقول يذبحون أو يقتلون، لكن قال بالواو ويذبحون، لأن المقام إيش؟ لتعداد النعم، فناسب هنا أن يعدد لهم المحن، لأن الإنسان إذا تذكر المحن التي كان فيها ثم إذا به يخرج منها فهذا أدعى لشكر النعمة، يتذكر النعم، يتذكر المحن الماضية، مثل سورة النصر تبت. نعم، كذلك هنا قال ويذبحون أبناءكم، تم من قال يقتلون، ذكر صفة القتل بالذبح، يعني هذا أشد في المحنة، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يطلبون لهن الحياة ليس لأجل الحياة كريمة، لا، لإهانتهن والاعتداء عليهن. قال ويستحيون نساءكم، استعمالهن في الخدمة. قال وفي ذلكم، الإشارة إلى ماذا؟ وفي ذلكم إشارة إلى إيش؟ إما العذاب، سمونكم سوء العذاب، في ذلكم العذاب بلاء من ربكم عظيم، العذاب هذا في ابتلاء، أو إشارة إلى ماذا؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم، في ذلكم الإنجاء وفي ذلكم الإنعام بلاء من ربكم عظيم، أيضا يصح، لأن كل نعمة هي في الحقيقة إيش؟ ابتلاء وفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ثم حثهم على شكر هذه النعمة حتى تدوم لهم، يعني وذلك موسى عليه الصلاة والسلام أول ما يعني نجى الله تعالى قومه من فرعون ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بإنجائهم من فرعون وكذا، وخطب فيهم خطبة يعني حتى ذرفت منها العيون كما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك حثهم على شكر هذه النعمة حتى تدوم لهم. قال وإذ تأذن ربكم، انظر كيف يعني فاتحة الآية عجيبة، وإذ تأذن ربكم، الحقيقة التي ستذكر حقيقة عظيمة، واذكر إذ حين تأذن ربكم، تأذن مبالغة في الأذان والإعلام، تقول أذن تأذن كما تقول أفضل وتفضل على فلان، وأفضل عليه بكذا وتفضل عليه، كذلك أذن يعني أعلم، أو تقول تأذن، وكأن تأذن أيضا فيها مبالغة لزيادة التاء. قال وإذ تأذن ربكم، يعني الله تعالى سيعلمكم بأمر عظيم، قال لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم، تأمل كيف قال إن تدل على الأمر إيش مشكوك فيه، بخلاف إذا زلزلت الأرض زلزالها، لكن إن تدل على أن هذا الأمر قد يقع قد لا يقع، لماذا قال هنا إن؟ هو قليل من عبادي الشكور. قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، توكيد لأزيدنكم، وفي المقابل ولئن كفرتم، هناك عباد يؤمنون يشكرون، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا الشكر لا يعود نفعه على الله، الله غني عنا وغني عن شكرنا، وجحد النعمة لا يضر الله شيئا، ولذلك قال تكميلا لهذه الحقيقة العظيمة: وقال موسى، تأمل كيف أبرز هنا اسم النبي الكريم، يعني أيضا فيه اهتمام، الأولى من الله لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم كأن الرسول يتأدب مع ربه ويبين لهم أن الله تعالى غني، قال وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله أكبر. كما قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال الله تعالى حديث القدس يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. الله أكبر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله أكبر. إذن نحن الفقراء إلى الله. الله تعالى غني عنا وغني عن صلاتنا وذكرنا وشكرنا، لكن هذه العبادة تصلحنا، هذه العبادة كرامة من الله علينا. والله ما يفقه هذا المعنى إلا الذي يعرف قدر الله جل وعلا. إذا عرفت قدر الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون، طيب هذا شيء من قدر الله تعالى. ثم انظر إلى نفسك أنت أيها الإنسان، أنت ماذا تساوي في هذا الكون؟ لا شيء، ذرة في هذا الكون. يعني الآن تخيل، هل تتخيل هذه العلاقة، هذه الصلة بين من ومن؟ بينك أنت، أنت مخلوق الذي لا يساوي شيئا في هذا الوجود، وبين رب العالمين، بين هذا الإله العظيم، تكون بينك وبينه صلة ومعرفة ومحبة، ويقول لك تعال يا عبدي تعال. إذا قمت في صلاتك الله يناجيك. انظر الآن، من الذي يقول، من العجب في ماذا؟ هل العجب لماذا الله تعالى مرنا بعبادته كما يقول بعضهم، ولا العجب كل العجب كيف الله تعالى يرضى بهذه العلاقة بينه وبيننا؟ هذا الذي يستحق أن نتعجب منه، فنستحي من ربنا ونعرف كرامة الله علينا، أن الله تعالى خلقنا وجعل بيننا وبينه صلة بمحبته وكرامته والأنس به، وأنه يناجينا ونناجيه ويقترب منا ونقترب منه. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة بالله عليك؟ يحبنا ونحبه سبحانه جل وعلا، يحبهم ويحبونه. طيب بعد هذا تسأل ليش الله أمرنا بعبادته؟ لا إله إلا الله. إذا عرفت قدر الله ستعرف، لا أنت الذي ستستحي وتقول والله هذه كرامة، العبادة كرامة من الله علينا، إن حقيقة العبادة صلة بالله ومحبة لله. الله تعالى إحسانا منه أمرنا بعبادته، إحسانا منه. لكما يظن بعضهم يقول لا، يعني الله ما يحتاج إلى العبادة، ليش يأمرك بالعبادة وما يفعل شيء عبثا؟ إذن ما في جواب، إذن هذا غير صحيح وهذا طريق باطل، وينكر ويلحد والعياذ بالله. لا، طيب في طبيب يداوي الناس الفقراء بالمجان، ما يأخذ منهم فلوس مثلا، لا لحاجة ولا لشيء، ممكن عقلا يتصور أن يطلب الإنسان شيئا لكن ما يحتاج إليه. لكن للأسف لأن الإنسان نفسيته هكذا، تعود في الغالب أن الذي يطلب إذا هو يحتاج. لا، قد أنت تطلب من شخص يعني شيء يعود لمصلحته، تقول يا ابني ذاكر يا ابني كذا، ليش؟ أنا ما أريد منك شيء، أريد أن تكون أنت ناجحا في حياتك خلاص، ولا أنا مستغني عنك مثلا. فالله تعالى لما أمرنا بعبادته وشكره، هذا هو الذي يصلح حال الإنسان. ثم هذه مقتضى طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق. يعني الآن أنت علاقتك مع زوجتك مثل علاقتك مع صاحبك، مثل علاقتك مع ولدك، مثل علاقتك مع حاكم البلد، كل واحد له علاقة. إذا أنت الآن قدرت العالم أو قدرت الحاكم، هل أحد ينكر عليك تقول ليش أنت تكون يعني مثل الذليل لهذا الحاكم وتحترمه وكذا؟ لا، كل واحد له قدرة، ما بالك بخالق ومخلوق؟ هذه مقتضى طبيعة العلاقة بين الخلق والمخلوق، أن تتذلل لمن خلقك وأن تشكره وتعبده وتحبه جل وعلا. فإذا قال لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا من كرامة الله علينا، لئن شكرتم لأزيدنكم، الله أكبر. وهذه يعني حقيقة عظيمة. الشكر هو كما يقولون حافظ النعم الموجودة وجالب النعم المفقودة. الشكر فيه بركة وخير في حياة الإنسان. لا خير في حياة الإنسان بدون شكر نعمة الله، ولا بركة في الحياة بدون الشكر. وهنا كلام جميل للرازي رحمه الله تعالى في هذه الآية، هكذا يتحفنا الرازي بكلمات جميلة، تأملات لطيفة. يقول: لأن الشاكر يكون أبدا في مطالعة أقسام نعم الله تعالى وكرمه. قال: ومن كثر إحسانه، يعني ومن كثر إحسانه إلى، يمثل بمثال يعني، يقول: ومن كثر إحسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا محالة. قال: فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل الله وإحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى. صحيح. ذلك شوف أول كلمة تناجي بها ربك في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، كلمة شكر وثناء على الله. قال: مطالعة أنواع إحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى. قال: ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين. ثم قد يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن يصير حبه للمنعم شاغلا على الالتفات إلى النعمة. خلاص يتعلق قلبه بالله فيشغله حب الله عن كل شيء. قال: ولا شك أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات محبة الله تعالى ومعرفته سبحانه جل وعلا. فالشكر يعني يزكي النفس، طمئن القلب، تشكر نعمة الله تعالى فتخضع له وتنكسر لله، تفتقر إلى الله، تعرف وما بكم من نعمة فمن الله، وتعرف أنك عاجز عن شكر نعمة الله، كما قيل الشكر معرفة العجز عن الشكر. ويعني فحقا بهذا تتحقق العبودية، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اعملوا آل داود شكرا. قال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا مدام تحققت العبودية والشكر في أروع صورها، قال: لأزيدنكم من النعمة، لأزيدنكم من الإيمان، الهداية، وهذه أعظم زيادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما ظنك برب كريم منان جل وعلا؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، سبحانه جل وعلا، مع استشعارك لأنك أنت المحتاج إلى الشكر وأن الله غني. هذه حقيقة، تأمل كيف ارتبطت ونبه عليها كليم الرحمن موسى لما أعلمهم بإعلام الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كما قلنا، لا بد مع الشكر أن تتأدب بهذه الحقيقة، وإلا ما يكون شكرك حقيقي. إذا تظن أنك أنت تمن على الله وأنت تشكره وتحمده، هذا ليس بشكر. إذا دخل في قلبك العجب والغرور، لا، هذا ليس بشكر. أنت المحتاج إلى أن تحمد الله تعالى، ثم شكرك لله هو من إلهام الله لك، هو نعمة من الله عليك. فكلما حمدت الله تحتاج إلى أن تشكر الله على هذا الحمد، فما ينتهي الشكر لله أبدا. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها، يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأعمار واتصل، وإن طالت الأيام أو إيش قال، وإن طالت الأعوام واتصل العمر، كما قيل. هكذا يستشعر العبد دائما أنه هو المفتقر إلى الله، أن الله هو الذي وفق للشكر، وأن الله غني عنا وعن عبادتنا وشكرنا. وذلك سبحان الله، تأمل كيف حقا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها شكر. من أول ما يقوم من نومه يفتح عينه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وله النشور. قرأت مقال لواحد يعني أجنبي، دكتور أجنبي في كذا، يقول يعني هو سوى دراسات في الشكر، أن الشكر مصدر القوة للإنسان، يعني حتى وضعوا ما أدري مثل هذه القياسات عصبية وكذا، ويراقبون الإنسان لما يحمد الله يشكر الله كيف تكون الإشارات العصبية والدماغية له. فيعني كاتب بحث في هذا أن الشكر مصدر عجيب لقوة الإنسان، وحقا لأن الذي يشكر الله دائما يكون منشرح الصدر ومرتاح البال، مهما كانت الأمور في ضيق وشدة يكون مرتاح البال، تكون له قوة. لذلك شوف أول ما يستيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا. طيب إذا خرج من الخلاء قل غفرانك، ترى غفرانك هنا شكر، لأنك كأنك تقول أستغفر الله من تقصيري على شكر هذه النعمة، خروج الأذى نعمة عظيمة. وذلك كان علي رضي الله عنه بعض الصحابة إذا خرج من الخلاء يقولوا ماذا؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. شوف كله شكر. تركب سيارتك، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقرنين، هذه شكر. طيب وهكذا الصلاة في الحقيقة شكر لله، يعني كما قال الله تعالى في سيأتي معنا في سورة إبراهيم ربنا ليقيموا الصلاة، إلى أن قال لعلهم يشكرون، أفلا أكون عبدا شكورا، يقوم الليل حتى تفطر قدمه، شكر لله. فهكذا الإخوة، يعني هذا من أنفع ما يكون في مقامات العبودية، شكر نعمة الله تعالى. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبالغ في شكر نعمة الله، إذا أكل طعاما شرب شرابا الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، شوف كيف تعداد النعم وصيغ كثيرة للحمد، هذا فيه شكر، مبالغة في الشكر. إذا جاء في آخر يومه وضع جنبه على فراشه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، شكر نعمة الله. كيف بعد ذلك بعض الناس يشعر أن الله ما أعطاه حقه وما أنعم عليه؟ هذا من الخذلان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباد الشاكرين، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكر وحسن عبادته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.